اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حق الحضانة، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وأنه في أن الحق هل قابل للإسقاط أو ليس قابلا للإسقاط. فلو قال الأب أو الأم أسقطت حقي في الحضانة، فهل يسقط الحق بذلك أو لا؟ ذكر السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه أنه لا دليل على صحة ونفوذ إسقاط حق الحضانة، لا من جانب الأب ولا من جانب الأم. أما من جانب الأب فإن الحضانة مرجعها إلى الولاية، أي أن الأب له ولاية على الولد، فهذه الحضانة ما هي إلا مرتبة بل من مراتب الولاية. ومن الواضح أن الولاية ليست قابلة للإسقاط، فلو قال الأب أسقطت ولايتي على الولد لقال ألف مرة، فإن ولايته لا تسقط، فالحضانة سنخ من الولاية ومرتبة من مراتب الولاية. والوالد نعم ولايته لا تسقط بذلك. إذن لا معنى لسقوط الولاية الثابتة للأب على الولد. وهذا المطلب أيضا ذكره الشيخ الشهيد حفظه الله في بحثه في المسألة المذكورة، ولكن هذا الصياغة أو هذا الكلام محل تأمل. فقد ذكرنا بالأمس أن الولاية شيء يختلف عن حق الحضانة، فالحضانة وحق الحضانة غير مسألة ولاية الأب على الولد. الولاية قد يقال مو حق، الولاية حكم وضعي، ولا يسقط الولاية بالإسقاط، فهو حكم شرعي وضعي لا يقبل الإسقاط. ولكن نحن نشعر بشيء وراء مسألة الولاية الأب على الولد، مسألة أن له الحضانة بمعنى له تربيته والشؤون بمصلحته، ويعتبر هذا حق سواء فسننا الحق بالملك أو بالسلطنة أو بالأولوية يا إن شاء الله. فحق الحضانة شيء ليس هو نفس الولاية، وهذا حق من الحقوق التي ثبتت إلى الأب والأم بأن لها الأب والأم له أم يقومون بشؤون الطفل وما يرجع إلى مصالحه وأموه وأموره من تربيته ونشأته ورعايته، وليس هذا سنخ من الولاية. ولهذا هناك حق للحضانة للأم بس ما لها ولاية، فحق الحضانة الثابت للأم على حدو المعنى لحق الحضانة الثابت للأب، ليس له معنى ينخو. حق الحضانة الثابت للأم بنفس المعنى لحق الحضانة الثابت للأب، وليس هذا من باب ولاية الأم على الولد، الأم ليست لها الولاية على الولد. فليس مرجع حق الحضانة إلى الولاية التي هي حكم لا يقبل الإسقاط. نقول الولاية لا تقبل الإسقاط، ولكن حق الحضانة شيء غير الولاية. فهذا الوجه الذي ذكر محل تأمل. الوجه الثاني أننا نتمسك بنكتة المحيط، ما ذكروا أذكره أنا ذكره يعني ذكرنا نحن سابقا، نتمسك بنكتة المحقق الإصفهاني، حيث ذكرنا في بعض الدروس أن المحقق الإصفهاني جعل ضابط عقلائي لقابلية الحقوق للإسقاط، وهو أن الشارع عندما جعل الحق هل رأى مصلحة صاحب الحق فقط وفقط؟ فهذا يقال أن الحق لا يعدوه بحسب المرتكزات، فله السلطنة عليه، فله أن يسقطه. وأما لو كان الحق لوحظت فيه مراعاة مصلحة المولى عليه، بل متعلق الحق طرف آخر غير صاحب الحق، فهذا ليس أمرا من باب الحق لا يعدوه فله أن يسقطه، فهذه الحقوق لا تقبل الإسقاط لأنها فيها طرف غيرك. هذا الذي ذكر من؟ إصفهاني رحمة الله عليه. ومن الواضح أن حق الحضانة الثابت للأب والثابت للأم أيضا لم يراعى فيه فقط مصلحة الأب والأم، لوحظت فيه مصلحة الولد وتنشئته ورعايته وحاجاته النفسية والمادية والتربوية، يحتاج إلى أمه، يحتاج إلى أبيه. فهذا الحق ليس شيئا متمحضا في مصلحة صاحب الحق، ليس مثل حق الأولوية في التحجير أو حق السابق. وهذا بحسب المرتكزات العقلائية لو قال أسقط لا تقبل الإسقاط، وهذا الارتكاز العقلائي محفوف بالأدلة يكون له ظهور أنه سنخ حق لا يقبل الإسقاط. هذه نكتة ثانية. النكتة الثالثة، لو شككنا نتمسك بإطلاقات الأدلة. ما مر علينا في ثبوت الحق للأبي في السنتين أو الأم في السبع، مر علينا بحث هذا أمس، فهي أحق به لا بشر، سواء قالت أسقطت أو لم تقل أسقطت. فنرجع إلى إطلاقات أدلة ثبوت الحق، ومقتضى إطلاق أدلة ثبوت الحق أنه مقتضى الإطلاق أن هذا الحق ثابت ولو بعد الإسقاط. نتمسك بالإطلاق الأحوالي لأدلة الحقوق. وهذه النقطة اللي ذكرها السيد الخوي في علاج الشك، كانت تذكر أول خطوة إذا كان هناك، إذا أول خطوة قال إذا أكو ارتكاز، إحنا هذا كنا إصفهاني، إذا ما أكو ارتكاز نرجع إلى دليل الحق ونتمسك بالإطلاق. اللهم إلا أن يقال أن الدليل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام أصل ثبوت الحق، وأنه متى مدته؟ في 7 سنوات، في 2 سنوات، في 5 سنوات، وليس في مقام البيان من جهة الإطلاق الأحوال المبحوث عنه، وهو لو قال أسقطت حق حقي. لاحظوا سياق الروايات التي قرأناها بالأمس، شوفوا هل في مقام البيان؟ ما دام معتبرة داود بن حسين عن الصادق عليه السلام قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم. قد يقول قائل فسخ بالإطلاق يا شيخنا شيخ حسن، ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية سواء أسقط أو لا، فحتى لو قال أسقط يقدر يرجع، يقول الشارع قال فهو بالأبوين سوية. والأم فالأم بلي، وإذا مات فالأب، وإذا فطم فالأب أحق به من الأم، أسقط أو لا يسقط. ماذا تقولون، هل هذا الإطلاق تام أو ليس بتام؟ في أي مقام هي؟ قد يقال ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان التسوية بين الأبوين في السنتين وثبوت ذلك، وبعد السنتين بعد الفطام يكون من للأب. أما أن لها إطلاق لو كان الأب كافر، لو كان الأب يؤذي الطفل، لو كان الأب مسافر، لو كان الأب يشكل خطرا على الولد، لو كان الأب مسجون، لو كان الأب لا يمكن أن يسفيه، لو قال الأب أسقط، مو في مقام البيان من هذه الجهات. وبناء على هذا لا يوجد عندنا إطلاق في هذه الرواية. وكذلك الرواية الأخرى مثلا نقراها لكم، صحيحة أيوب بن نوح عن الإمام الهادي، كتبت إليه مع بشر بن بشار، جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت من ثم فارقها. يمكن بس يريد الولد، ما يريدها هي، تزوج حق تولد، ولدت وشو سوى؟ فارقها. متى يجب أهو أن يأخذ ولده؟ متى يثبت؟ يجب أن يثبت، فإذا وجبت جنوبها ثبتت. متى إليه أن يأخذ الولد؟ قال إذا صار له 7 سنين. واضح أصلا، هذه واضح بعد، ليست في مقام البيان من جهة أنه لو قال أسقطه، إنما في مقام البيان متى تثبت أصل الولاية لمن، أو أصل الحق متى يثبت. قال بعد 7 سنوات. والرواية الأخرى، المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين. هذا أيضا لا إطلاق لها، لأنها وردت جوابا عن سؤال، كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين. وفي مقام البيان من هذه الجهات. إذن ما عندنا إطلاق نقدر نعول عليه إذا ما عندك إطلاق. وين تذهب؟ قلنا استصحاب بقاء الحق. قلنا أمس مقتضى الأصل استصحاب بقاء الحق الثابت للأم بعد السنتين. أما الأب قلنا أمس تذكر سيدنا حتى أن ما ثبت أن له الولاية في السنتين الأب، لأن الرواية متعارضة، فبالعكس الأب مسكين راح ما ليشي بالاستصحاب، لم يثبت أن الأب في السنتين له الولاية، له حق الحضانة، لأن الروايات متعارضة وبناء على الأصل العملي الآن وصلنا مثلا. نعم إذا ثبت ذلك للأب، لو قلنا لا الأب يثبت له، الأب ثبت له الحق، كلامنا منتهين أن الأب ثابت له الحق، ولكن قال أسقطت وشككنا في سقوط الخيار، فنستصحب شنو سيدنا شيخنا، نستصحب بقاء الخيار بناء بقاء الحق بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذا ما يتعلق بمسألة سقوط الحق. سقوط أي حق؟ حق الحضانة. المطلب الأخير، هل للأب والأم نقل الحاق إلى، وكان ما بحث عن النقل الآن بس ورد هذا التعبير بالأمس فيما نقلناه في فتاوى السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. هل يصح أن ينتقل لأن ينقل الأب حق الحضانة إلى الأم أم لا؟ قالوا يجوز له ذلك، ولكن هذا الجواز هل هو من باب نقل الحقوق الذي سيأتي بحثه، أو هو من باب استيفائه أو استيفاء حق الحضانة؟ ذكر الأستاذ حفظه الله أن تنازل، تفتوا التعبير بالتنازل ورد، تنازل الأب إلى الأم في حق الحضانة ليس بمعنى أنه ينقل الحق منه إلى الأم، لا، بل بمعنى أنه يستوفي حقه في الحضانة بشكل غير مباشر. فإن إعطاء الولد إلى الأم هي عبارة أخرى عن حفظ من الأب بإعطائه إلى الأم، وهو نحو من الحضانة والحفظ لكن بشكل غير مباشر، فهذا مصداق من مصادق إعمال واستيفاء حق مو من باب نقل الحقوق. فعندما يقول الأب للأم أيها أنا تركت لك الولد، مو قاعد ينقل حقه حتى يأتي البحث الذي سيأتي هل يعقل نقل الحق أو لا. الحضانة يعني حفظ الولد والقيام بما يكون في مصالح ورعاية نفسه، تسليم الولد إلى الأم وإرخاء العنان لها، هذا يعتبر نحو من إنحاء شنو؟ استيفاء الحق. فليس حق الحضانة أن يكون الولد دائما مع الأب، بل له أن يحفظ إما من دون واسطة أو مع الواسطة بأن يجعله عند أمه، وبناء على هذا لا يختص بأن يجعله عند أمه، له أن يجعله عند ما؟ أخته، عند عمته، عند خالته، فإن هذا نحو الاستيفاء شنو؟ الحق، وهذا حفظون. وهنا وقع البحث، لو صار هذا في عقد لازم، الأم تريد الولد، هذا من أحد الحلول، قالوا لي حق الحضانة ما ليش أنتين إلا مدة كام؟ سنتين، وهم مشترك مع الأب، وإذا جت الشركة عفست المشاكل، صارت المشاكل من الصور الشركة، صار ربانين في سفينة أحيانا، صحيح؟ فتحصل مشاكل، وما ليش حق سبع؟ فهي لا تشترط على الزوج، كل شيء المرة تشترط على الزوج، قالت أتزوجك بشرطي أن يكون الولد أمور رعايته ومصالحه بيدي إلى أن يبلغ لي خاصة، وهذا شرط في عقد لازم، والشرط في العقد اللازم لازم، فيجب عليه الوفاء. وهنا نبه الأستاذ والشيخ الشهيد على مطلب، إذن لو ألزم نفسه بذلك، لكنه فرضنا أن الأب خاف على الولد من الضياع، إما الضياع المادي أو الضياع السلوكي، تنشئة الأم وتنشئة إسلامية، يخاف عليه بحيث أن هذا ليس قياما لمصالح الولد أو خطورة عقائدية على الولد، فهنا هل يجب الوفاء بالشرط بقاء؟ فرضنا أن الأم صارت والعياذ بالله منحرفة فخيفة على الولد من الضياع، قالوا له أن يأخذه من الأم. ليش؟ لأن شرط الوفاء بالعقود في دائرة المباحات، ما لم يصطدم مع حكم إلزامي في الشريعة. أوفوا بعقودكم، أوفوا بالمهم عند شروطهم، هذه الأدلة الإمضائية في دائرة أن لا تتعارض مع أحكام الشارع، شرط الله قبل شرطكم. نعم، إذا شرط لها فليفي بشرطه، ولكن شرط الله قبل شرطكم. فإذا خيف على الولد الوقوع في بليع الحرام أو ما يتنافى مع حفظ الولد، وأنا يجب علي حفظ الولد، والتنازل عن هذا الحق يوجب ضياع الولد، فهنا نعم يكون العقد لازم. والعكس بالعكس، لو الأب هو شرط على الزوجة فالأمر كذلك. إذن دائرة الوفاء بالعقد في ضمن هذه الدائرة. هذا تمام الكلام في مسألة سقوط حقي شنو؟ الحضانة. بل المثال الثاني الذي نتعرض إليه حق الزوجة في القسمة والنفقة. الزوجة لها حق أنه في القسمة، إذا الزوج مثلا عنده على ما بحثوا مفصلا في النكاح، لو كان الشخص متزوج امرأتين فبات عند أحدهما ليلة، فيثبت حق للزوجة شنو؟ القسمة في 4 أيام ليلة واحدة، على تفاصيل أن الحق ثابت لها ابتداء أو أنه ثابت لها إن بات عند أحدها، على التفاصيل المذكورة في محلها ما أريد أبحثها الآن. فلو الزوجة أخذها الانفعال والحب للزوج فقالت أسقطت حقي في النفقة وحقي في القسمة، أنا ملك لك، أنا ما لي حق، ما لي شيء، أنا ملك لك. الحب وصل إلى درجة واضح شيخ حسن، قالت أنا وش عندي، أنا ما عندي غير عمي، هذا ولد عمي، أنت ولد عمي، ما عندي غيرك، شنو حق؟ أنا ما أريد لا حق قسمة ولا حق نفق، أسقطت حقي. فهل هذا يسقط الحق؟ الزوج استانس وتمام، أسقطنا حقها في النفقة وحقها في القسمة، أو لا يسقط ذلك. نفس المطالب التي مرت علينا سابقا، يقال لا دليل على قابليته للإسقاط كما ذكر الأستاذ، ولكن يأتي نكتة ما الإصفهاني، هل هذا الحق حق النفقة وحق القسمة روعيت فيه مصلحة أخرى غير مصلحة ظهر روعيت فيه مصلحة من؟ الزوجة، لأنها لها حق في القسمة والنفقة، الشارع جعل لها الحق، فبناء على النكتة الارتكازية الإصفهانية هذا الحق قابل للإسقاط. وإذا أسقطتها بعد الزوج على كيف على راحته، بيت عندها ما بيت عندها، يعطيها نفقة ما يعطيها نفقة، هذا أمر وشأن يرجع إلى الزوج. فإذا قبلنا بنكتة المحقق العراقي المحقق الإصفهاني فيكون قابلا للإسقاط. نعم، إذا لم نقبل بهذه الفكرة لا دليل عندنا على قابلية هذا الحق للإسقاط. وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا الحق لا يقبل الإسقاط، ولعل صاحب الجواهر لا يراه يمكن حق أصلا، يرى أن هذا حكم شرعي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فقد يقال هذا حكم شرعي وليس من باب الحقوق. هنا نتعرض إلى بحث، وإن كان مو في يعني مو في الإسقاط، يحق في زمن ابتلائي، لو اشترط الزوج على الزوجة عدم مطالبتها بحق القسمة وحق النفقة في العقد بنحو شرط الفعل، فقال أبيعك الكتاب بشرط أنه لا تطالبيني بحقك في القسمة وحقك في النفقة على نحو شرط الفعل، فهل يصح أو لا؟ هنا قالوا تارة يشترط عليها ذلك في غير عقد النكاح، وتارة يشترط عليها في عقد النكاح، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يجعل هذا الشرط في عقد آخر غير عقد النكاح الذي بينهما، مثل إجارة، مثل بيع، أو لا، أو صلح، أصالحك على أن لك كذا بإزاء حق أو عدم المطالبة بحق القسمة، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ قالوا كان نافذا، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل لهم رأتان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، رجل لهم رأتان، قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما، يعني في أثناء يوما أو شهرا أو ما كان، يعني ليلتي ليلة واحدة، أو ليلتي في الشهر واضح، أو ليلتي في السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إن طابت نفسها واشتري ذلك منها فلا بأس. وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إذا إن تزوج فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها، فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإن ذلك جائز لا بأس به. ظاهر هذه الروايات تدل على سقوط حق القسمة والنفقة بعد عقد الزواج، يا إن شاء الله، ظاهر هذه الروايات ليلتي ويومي لك، متى هذا ظاهره؟ بل يومي ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ ظاهر أن ذلك بعد عقد النكاح. وصحيحة زرارة واضح: من تزوج امرأة فلها، ولكنه إذا تزوج فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها، فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فذلك جائز. إنما الكلام كل الكلام وقع: هل إذا اشترط ذلك في نفس عقد النكاح هل يكون نافذا أو لا يكون نافذا؟ هنا توجد طائفتان من الروايات: الأولى تدل على بطلان اشتراط عدم المطالبة بحق القسم والنفقة في عقد الزواج، وطائفة تدل على شنو؟ طائفتان، طائفة تدل على البطلان وطائفة تدل على الصحة. ندخل فيها بكرة. كم أخذنا الآن؟ أقرأ الروايات لا بأس. هنا طائفتان، نريد نشوف وش تقولون لنا شيخنا الجامع مالكم إذا أكو جامع. الطائفة الأولى ما دلت على بطلان اشتراط عدم المطالبة. صحيح زرارة سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا، يأتيها متى شاء يعني أسقطت حقها ما لها حق على راحته، في كل شهر مرة كل جمع مرة وهم من النفقة كذا وكذا. قال ليس ذلك الشرط بشيء، شرط منافذ مراع وعلى كيفه ياي. ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، فأن يشترط عليها أن يأتيها متى ما شاء ومن النفقة يعطيها الربع أو الثلث ليس له ذلك. واضح؟ إذا اشترط عليها فهو نافذ غير نافذ. وفي رواية أخرى عنه قال كان الناس بالبصرة، كل أهل البصرة هذه الرواية، كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا. ديروا بالكم على أهل البصرة يعني. كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك. قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. أشوف أهل البصرة يسووها. فرح سأل من؟ الإمام. فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به، يعني التزويج، التزويج نفسه مو حرام مو باطل، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. مو أنا أقول، الرواية تقول يا شيخنا، بل إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج ولو أنها قالت بعد هذه الشروط قبل التزويج يعني في عقد النكاح، نعم، ثم قالت بعدما تزوجها أني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. يعني هذا الشرط اللي في العقد نافذ لمنافذ، لقيت ما على أنا موافقة زوجني، بعدين قالت ترى أنا مو راضية، خلاص إذا قالت مو راضية عليك إثم لما عليك إثم، عليك الإث، إذن الزواج صحيح والشرط باطل ويجب عليك أن تقسم. هذه الطائفة الأولى. واضح شو معنى النهارية؟ قلنا النهارية يعني اللي يشترط عليها أن يأتيها في النهار. هذه طائفة أولى. الطائفة الثانية تدل على صحة اشتراط سقوط حق القسم والنفقة في عقد النكاح، مثل مرسلة ابن أبي عمير وبناء على أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة قد نعالج إشكال الإرسال على محل في محله البحث. عن رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال لا بأس. كرسي أكو. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، كل شويها مسمى دينار دينارين حتى ما يصير عليه ديون، لأنه نفقة الزوجة تعتبر شنو شيخ ناشي حسان دين تطالب به. بعد ذلك قال لا بأس. إذن هذه الطائفة تدل بوضوح على صحة اشتراط حق القسمة والنفقة في العقد. وقد يقال أن التعارض بينهما تعارض مستقر، ولا يوجد جمع عرفي بينهما، ولا يوجد مرجح واضح، فيتساقطان ويرجع إلى مقتضى القاعدة. شنو مقتضى القاعدة؟ قلنا ماكو إطلاقات، يعني إذا قلنا أكو إطلاقات عامة في دليل النفقة وفي دليل شنو قسام حتى لما بعده الإسقاط أكو إطلاق فبها ونعمت. إذا ماكو إطلاق كنا نعلم أنه حين العقد ثبت لها الحق ونشك في السقوط ونستصحب بقاء الحق. المشكلة إذا صار الشرط في ضمن العقد فهذا يشك في أنه أصلا ثبت لها الحق. لو ما ثبت إياه إن شاء الله، لو كان الشرط في ضمن العقد فمن حين حصول العقد نشك في ثبوت الحق، فلا معنى لإثبات استصحاب بقاء الحق. متى يجري استصحاب بقاء الحق؟ إذا كان الإسقاط بعد الحق بعد العقد. وإذا كان الإسقاط في أثناء العقد يشاك في تحقق ثبوت الحق، فقد يقال إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، نعم، فالأصل العملي إذا وصل لها الدرجة عدم الثبوت، أو يرجع إلى المؤمنون عند شروطهم، إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم. إرشاد إلى عدم نفوذ الشرط، ليس لها أن تشترط، يعني حكم إرشادي، إرشاد إلى أنه ليس لها سلطنة على هذا الشرط لأنه تم مخالف للكتاب والسنة. إذا التمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم الإقدار لو لا إلا ما خالف الكتاب والسنة، فهذه شبهة مصداقية للمؤمنون عند شروطهم، لأن دليل المؤمنون عند شروطهم مقيد بقيد متصل إلا ما خالف الكتاب والسنة، إلا ما حرم حلالا وحلل حراما، وهذا مورد شبهة مصداقية. هذا تمام الكلام في هذه الصغرى. إذن قد يقال أن التعارض مستقر في هذه الطائفة كما قلنا، وبه تم الكلام عن حق شنه القسم والنفقاء. يتعرض إن شاء الله غدا إلى لعله الأثر الثاني، وهو جواز النقل، هل يجوز نقل الحق أو لا يجوز نقل حق، هل يصح نقل الحق أو لا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.